إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أعظم شيء يورث اتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: اعلم أنه لا إله إلا الله، قال: فقدم العلم أولا، إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. لذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإن الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالي الهمة لا يرضى بالدون. لكن طلب العلم لا يتأتى إلا إذا توفرت في الرجل الصفات جمعها بعض العلماء بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصب عينيه وقد، ويكون الخلل في طلبه بقدر الخلل في تنفيذ في تركه لختم هذه الصفحة. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الذين أنكر عليهم وكانوا يسبحون بالحصى، لما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك السبيل التي أمر بها وهو سبيل النجاة. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي لأن العلم لا يسلم قياده لدليل، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله. لا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. إمام ابن جرير الطبري، إمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور، له مذهب، إن كان هذا المذهب اندثر كان يطلق عليه المذهب الجريري، وهذا الصواب أنه لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، لما كان صاحب مذهب مستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما انشقونا لكتابة التفسير، قالوا في كم ورقة يكون؟ هذا الرجل كان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال لهم في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال إنا لله، ماتت الهمم أملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن تاريخ جرير المطبوع نحو قرابة 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه، ماتت الهمم فأملاه في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ فقال نحوا مما قال في التفسير. قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال إنا لله، ماتت الهمم أملاه في نحو بنحو قدر التفسير. هذا الإمام مع ساعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر، فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بقرطاس ودوات وقلم، بحثت هذه المسألة. فقال له صاحبه في هذه الحال، يعني هو يعالج الموت في هذه الحال، قال أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. هذه مسألة في الفرائض، وهذا الإمام دونك البحث اغتبر، ومع ذلك يموت وهو يجهل الأشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطباق الجمع على توفيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يفتي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء. البراجم هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب لما خف المجلس، هذا من أدبه، قال فقلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ هذا وما زاد. قال حدثني عمرو بن الحارث ابن لهيعة وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. حديث ما عرفه الإمام مالك والذي فات كثير. إذن العلم ليس له قاع، لا يسلم قياده لبليد، لابد من إنسان ذكي، ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. تغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له كل كتابا أبدأ به في الفقه، فيقول له عليك بالمحلل ابن حزم، أو يقول عليك بنال الأوطار للشوكاني أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير لا يعرف الراجح من المرجوح حتى تدخله في الخلاف. ارحمه وقف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لابد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخير من الأقوال ما يعجبه فيبقى أعمل هواه أو يخرج من الكل. فلذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم بالصغير العلم قبل كبيره. ليس هذا قول ابن عباس، انما هذا قول لم يذكر قائله الامام البخاري. قول ابن عباس إلى أن كونوا ربانيين أي كونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري وقيل الرباني هو الذي يبدأ بتعليم العلم بالتعليم بصغار العلم قبل كباره. وصدق من قال غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو ولد رضيع أعطيته قطعة من اللحم يموت فيها، كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة ضخمة هذه تؤذيه. لذلك يكون من الذكاء ذكاء طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، أن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة التوحيد في عبادته ونحو ذلك. إذا الرجل لا يستطيع أن يجول كتاب الله عز وجل وبعدين أول ما يبدأ بمصطلح الحديث أو يبدأ بأصول الفقه، يبقى هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. أول شيء طالب العلم يجب أن يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال الساعة من الوقت. ذكاء وحرص، ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه الوقت. الوقت هو العمر. طالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني يمكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع أحد منا أن يحكم المسألة. كل إنسان قيل أخر، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضيع للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد يعني منه مجلدان، ابن رجب الحنبلي في ذي الطبقات يقول رأيت مق، حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كان رجل رجال، يعني له حياته الخاصة، له زوجة وله أولاد، عند رجل كان عالم في البلد، كان يدرس الطلاب، وكان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره. مع ذلك صنف كتابا ب800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سفك الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. الرجل يلاحظ ان فيه تفاوت في المضغ، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، ان يختار ان يسك الكعك حتى يسكت كلب الجوع فقط. يعني ليس من همتي ان يأكل ويلتذ بالاكل، انما المقصود ان يسكت كلب الجوع. قال انني اقصر بجهدي او خاف اكلي حتى انني اختار سفك الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ويقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. الرجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، حريصا على الوقت. ابن الجوز يقول كلام معناه ان كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة انه مشتاق، يقول وحشتني، ويأتي فأقعد ولا كلام. يقول ما دفع الناس فيه إغار للصدر، فلا يستطيع ان يقول للناس لا تأتوا، طيب ماذا يفعل؟ قال فأعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وبري الأقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حزم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك بري الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودهم، لا استثمر وقته إذا خلى بنفسه. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر لا ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتخ. قال: فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا، فقلنا نأكل فرصة، يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال: فاشترينا سمكة، أي سمكة عظيمة، فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر تركناها وانطلقنا. قال: وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتهي. قال: لم نستطع أن نشويها فأكلناها نيئة. وهذا الإمام الكبير العلم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، وهو في الخلاء يعني أبوه داخل يقبل حاجة وهو مشدود عمال يصارع على باب الحمام ماشي تضيع وقت. وقال بعض العلماء: أبصرت الخطيب البغدادي يصارع جزءا وهو يمشي في الطريق. وكذلك الدارقطني كان كذلك، من كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحر لا تقدره الدلاء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، اقرأ ترجمة الرجل ما تمل من كثرة قراءة ترجمته. كان حريصا جدا على وقته، وكان عنده بركة، الله عز وجل بارك له في وقته، حتى قال ابن القيم في الوادي الطيب: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. مع ان الكتابة التأليف يحتاج استحضار ذهن وترتيب أدلة ويشطب ويكشط ويقدم ويؤخر، هذا كان كالسيل الهادر إذا كتب، لم يكن كأحدنا بقى يسلم الأوضة وبعدين يبتدي يستوحي البتاع وياكل قبلها ويحط كوباية الشاي ومن الأشياء، يعني يضيع نص ليلته في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. هذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه. ويقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن المرحل في الحمد والشكر، استغرب جدا. الحرص على الوقت من سمة الإنسان، إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس اعلم أنه لن يفلح أبدا، حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تعقد درسا، لماذا؟ العمر إن شاء الله طويل، أنت أهم شيء أيام الطلب. تحكم أمرك أولا وبعدين ستظل تدعو إلى أن تموت، يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص واستقرار هذه مسألة، والكلام ذو شجون. استقرار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن انك محتاج بصفة دائمة الى غيرك. اول ما تشعر بالاستغناء عن الغير اذا خسرت كثيرا. لذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغي والعدوان، كل هذا بسبب انه لم يجرب هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يدعنون لتلاميذهم، مشايخ يدعنون لتلاميذهم، يعني قال يونس عبد الأعلى رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة اختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعج بهم الساحة الثانية الآن. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا 100%. ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الناس ومعادن العلم، أولى الناس بكل فضيلة. اختلف وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع، إن يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا يتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأصل. وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك 1000 مسألة. تعال أيها المختلف معي، أبسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخا لك، 10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي. هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأصل، ما هو إلا الخلاف. ولذلك افترقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ نفترض أن احنا في الشتاء وأنا رجل أريد أن أغتسل، واغتسلت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أغتسل بعدها بماء بارد؟ إذا ما فائدة تسخين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه ملأ حصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مس في النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبا هريرة يعني خاصم ابن عباس، مع أن في مسائل أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر بن الخطاب منع أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أن يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء مزعج لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول: الإمام البخاري حدث عن الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول: وحدث وأخذه عني محمد بن إسماعيل. كان نوع من الترجح أنه يسأل أخذ عنه. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. ان الكتابة عن الانسان الذي تحتك بدرجة في العلم او الفضل نوع من النبل. الافتقار يا اخوانا مهم جدا لطالب العلم، اساسه التواضع، عدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. الافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتخار وغربة. الغربة هنا لها معنيان. الغربة المعنى الاول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أن تغترب تترك أهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاخر العلماء لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أشياء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. قال البخاري مثلا فيه نحو 2500 حديث ومزيد قليلا بدون المكرر. الإمام البخاري كم عانى في سبيل جمع هذه الأحاديث، كم رحل وكم طور؟ دعك من هذا، كم تعب في تصنيف هذا الكتاب. واحد مننا قد يجلس في ليله يالف له رساله، يخطط صفحه من هنا وصفحه من هنا، وبعدين يقول لك رجعته في مجلسين ومش عارف وكان، وطلع رساله
يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة، 17 سنة يصنف صحيحه. أخرى لما دخل بغداد يعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسن أن يصلي. الرجل خذ الكلمة وداه للإمام البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصلي. فقال البخاري لو شئت لسردت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاة يسردها كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المافع المجروحين، وذكرها أيضا الفقيه البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق. كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 80. قال أبو الحارث الوراق خرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شعبة لطمه، أظن لو الشيخ فعل الآن في التلميذ لطمه، ده التلميذ يجيب لم تكتاف على طول. ده لطمه ودخل وجلس يبكي. لما خرج شعبة وجده يبكي قال هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يتوق. ده حديث واحد يا جماعة من 1,000,000 حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000,000، أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد له القصة دي، يعني نقول في 1,000,000 10,000 حديث مثلا كل حديث له قصة زي الذي أنت هتسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. لعل بعضكم يعلم ان ابا اسحاق السبيعي كان يجلس انه يسقط رواه من الاسانيد في الاسناد يعني. فشعبه كان شديد النكير على المدلسين لدرجه انه كان يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس. طبعا لا يتبادر الى الذهن انه لو خلاص وضع في الخيار يدلس يتزني انه سيفضل الزنا، لا، بل على سبيل المبالغه في التنفير من التدليس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. لو ذهب إلى أبي بكر الصديق مثلا هل يجوز له أن يشهد؟ لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، وقوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر إلى آخر. هذا مكتوب أنه كان شديد النكير على المدلسين، وكان يقول لأن أن أشرب من ذول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. فكان عنده يعني نفرة شديدة من التدليس. أبو إسحاق السبيعي مدلس، سأله هذا السؤال، سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ غضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، يبقى ده من أكبر الدلائل على أنه دلس. وقال مسعر بن كدام وكان جالسا مع أبي إسحاق السبيعي، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. اذا لابد ان يشد رحله من البصرة الى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. قال فدخلت مكة فاتيت عبد الله بن عطاء اذا رجل شاب. قلت له حديث عقبة بن عامر في وضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد ابن ابراهيم. سعد ابن ابراهيم مدني. قال شعبة فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام مالك المعروف، قلت له حج سعد بن إبراهيم قبل ما حج العام، إذن هذا سيكلفه رحلة إلى المدينة. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. دخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، من عندكم خرج؟ من عندكم خرج أي من البصرة. قال من حدثك؟ فقل، فقال له زياد ابن مخراق. قال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه لا أصل له. قال ثم انحدرت إلى البصرة. فدخلت على زياد بن مخراق، قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراق بصري، وشعبة اول من فتح عن الرجال ونقد الاحاديث بالبصرة، يبقى زياد بن مخراق يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة فما بد هذه حاجتي؟ قال لا احدثك. قال شعبة فانحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر نسخ الثياب. اما دخل على زياد بن مخراق قال زياد له لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. قال فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الاسناد؟ سقط سعد بن ابراهيم، سقط زياد بن مخراق، سقط سهل بن حوشب، سقط ابو ريحانة، اربعة سقطوا من الاسناد حتى تعرف خطورة التدليس. قال شعبة حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. احنا الان يا اخوانا قد يكون في عالم في ضاحية الكويت مثلا، وانت تريد مسألة وتحت يدك الهاتف والفاكس ويدركك الكسل، وتحت يدك سيارة ويدركك الكسل، هل يستطيع واحد منا الان، بل لا اقول يستطيع، هل يعني رجل الان عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم وقال لا اله الا الله محمد رسول الله فتح له ابواب الجنة الثمانية؟ فهذا عظيم يريد ان يتأكد منه، فرحل كل هذه الرحلة في سبيل التأكد من هذا الحديث. لكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب صحيح مسلم، لكن من غير الطريق الذي وقع عنه عليه الصعبة. كما قال ابن الجوزي انما البكاء على خساسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر ابدا ما يصد صاحب الهمة العالية. الامام ابو حاتم الرازي الذي قلامة ظفر ابي حاتم الرازي تساوي عشرات من المنتسبين الان الى العلم، اراد ان يخرج من الري الى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقة، ثم ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض القوافل، وكانت قافلة خارجة من الري ذاهبة إلى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يغسل لهم الصحون ويقف غفير عليهم بالليل ويقيد الدواب معهم، وهو أبو حاتم الرازي الذي يبدأ بذكره ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتحديث، وما أنف من ذلك لأنه سيوصله إلى محبوبه. الإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالذل يتجرع الهوان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معوز والدنيا تحت قدميه، أرسل إليه المتوكل بالأموال ردها ما قبلها، أرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح. لم يكن في بيته دقيق، ذهب الى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا، وقال لامرأته اخبزيه، بعد ساعة تقريبا جاء الخبز ساخن، وقال بهذه السرعة وقالت له كان فرن صالح ليخبز فكلنا نخبز فيه، فأبى أن يأكل الخبز، أبى أن يأكل الخبز لأنه خبز في فرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء، مع أن قبول الجوائز يعني ممنوع، قبول الجوائز ممنوع. ابن عمر كان إذا جاءه مال قبله وقال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام ابن أحمد بن حنبل ورع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء ابن همام في اليمن نفدت النفقة، قالوا له خذ ورد لنا لما نرجع إلى بغداد. أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم، إنما البكاء على خساسة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحلم بها كبار العلماء. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو لا يخفى عليكم حواشي على المحلل ابن حزم يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة. يقول أين هي وقد كانت بين يدي صغار الطلبة قبل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة الآن قلما تخلو مكتب الطالب علم منه، حتى موارد الظمآن في زواج ابن حبان ما رآه الشيخ أحمد شاكر بعينيه. المسألة مسألة همة، الغربة هذه ضرورية لطالب العلم. لما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي تعطي للشيخ نوع من الضخامة، رحل وخمش ما عند علماء الأمصار وجاء فضم علم الناس إلى علمه فيوم يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل بيكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجح بذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق أو ما نجيب الشيخ وأعاده في الشارع حدثني يحدثني فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تفتح دمشق يعرف على طول إن ترك بلده ورحل، لكن هو الرجل ما خرج هو في شارع دمشق في محل مثلا أو حي اسمه بغداد حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على ترعة كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى أنت رحت بلاد واقي الواق وطلعت فوق. فهذا اسم تدليس البلدان والأماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، لأن كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. لذلك ابن حزم رحمه الله وهذا رجل فحل نشر المذهب الظاهري وحده على أكثر كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع رجل أن يقف في مواجهته. لكن من اللي أوفر قيل ابن حزم أبو الوليد الباجي. خرج أبو الوليد الباجي من الأندلس ظل أكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم أهل المشرق ورحل إلى بلده الأندلس. فأول ما نزل قالوا له بقى الحقنا ابن حزم بقى تدين وقف. جرت بينهما مناظرات وكانت لهذه مرة ولذاك مرة، لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة إلا تأنس بالناس، ترى هؤلاء الذين يتكالبون على غير الذي تحب على شيء، لا يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم. تقوم تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار معنى وغربتنا. وتلقين أستاذ، هذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، الطلب على المشايخ في مثال أهمية الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب وعروه وبيل. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر، الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب، يقصر لك العمر. كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في درس واحد وفي درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي. قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من ألقاه من أهل العلم ما شفاني أحد. القرافي ده مش له مش يتيم، له شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان المازري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم. الآن اسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. إلا أن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائد فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. الآن اسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. إلا أن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائد فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. تصحح الكتاب منفوخ الآن بتصحيفات، قبل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات. التصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس برغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانوا بيخطرنا في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر ان رجل كان يحفظ القرآن وحده، ما تلقى على شيخ ولا بتاع. وانتوا عارفين زمان كان من الاملاء ما فيهاش اعجام، سألت النقط اللي فوق الحروف دي ما كانتش موجودة، او حروف كده محطوطة جنب بعضها، ما تعرفش دي غير ولا غنزة ولا عند ولا غبرة، ما تعرفش تحط النقطة فيها. فالرجل بقى مالوش مشايخ في القرآن فقعد يحفظ، حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ سورة الفاتحة حفظ منها آية غلط. هو إمام القرية بيقرأ بالناس. فزارهم ذات يوم شيخ، شيخ بقى قرآني. الرجل الإمام ده قال له تتغدى عنه. غداه وبعدين بعد ما تغدوا قال له إن أنا عندي يعني بعض أسئلة في القرآن، أريد أن أتأسد. عندي إشكال. قال: في أي سورة؟ كان ده يقول له في البقرة، وقال له قال في الحمد. في الفاتحة. إياك نعبد ولا إياك 90 ولا 60؟ طب نستعين دي انت لو شلت النقط من عليها تبقى 90، ممكن تبقى 60. إياك نعبد ولا إياك 60 ولا 90؟ وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه: على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط، عشان تكون 60 يبقى ناقص 30 من كل إياك، يبقى راح في داهية. أشوفه واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الايام السنوات الماضية دي، رجل كان بيقرأ إلهكم الكاف، عجبنا ألهاكم، قال له إلهكم، هي مكتوبة في المصحف إلهكم، قال له ألهاكم، قال له يا أخي احنا خلصنا في البخاري، هذا قرآن يعني؟ هذا قرآن؟ هذا رجل يقرأ من الصحف. وانا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ: وقيل يا نوح اهدك بسلم، هي بسلام. وبعدين هو غره انها تسلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الالف الصغيرة دي بسكرة. الراح في الجامعة، وراح في الجامعة خلاص هيتخرج استاذ، ومش عارف يقرأ القرآن الكريم. اذا كان القرآن الكريم وهو نقل بنقل الكافة عن الكافة، يعني لا خفاء فيه، ما بالك بكتب الحديث؟ ما بالك بالاحاديث؟ كم من الجناية يعني تدخل على العلم واهله إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم من الصور من الكتب التي دخلها تصحيح كثير الكثير. يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النسخ، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي ما تفرقش بينهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين، عشان يبين لك إن دي حه وليس جيما، حور عين، كل ده ليضبطه حتى لا يقع التصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخنثين كثروا في البلد، إيه الحل؟ قال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخنثين نشوفهم كم واحد ولا بتاع عشان نتصرف. فالتاني كتب احصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخفاهم. شوف ضيع مستقبلهم بنقطة تصحيح، وهي نقطة نقطة واحدة. يعني انتوا تعرفوا من القراء السبعة اصحاب القراءات المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لفظ اللقب الزيات ده القصق به بسبب حكاية قالوا عنه ان هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له ابوه قم واطلب العلم على الشيوخ، فبدأ بقى طلب العلم من اول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان برغم حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع التصحيح هذا. فما ذلك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحح، على استعداد الناشر ان هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستخسر ان يعطي راتبا عاليا لمصحح. لذلك المصححون هربوا من المطابع. كم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. كانت مشهورة تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس لرجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي ان الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال انه يميل الى قول ابن عمر. انا اعرف ان الحاكم يرى تقديم اليدين على الركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي ابدا. قلت له هات المستدرك. جاب المستدرك فتحنا واحنا بنقرأ، بعد ما جاب حديث ابن عمر انه كان بينزل بيديه قبل ركبتيه، قال الحاكم والقلب إليه أميل. قال لك شوف بيقول الحديث مقلوب اهو، شفت الكلام؟ الحاكم بيقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على الركبتين، هو بقى فهمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له، وقال إن الحاكم قال والقلب، أي إن الحديث مقلوب والصواب فليبدأ بركبتيه قبل يديه. يعني إذا الأخذ عن الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الأدب. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه بيتأدب. الذي يقرأ من الصحف من أجرأ الناس على العلماء. تجد اللي بيتهجموا على العلماء الآن وبيشتموا فيهم لا يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا علماء، لو جالتوهم والله لقلمت أظفارهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأديب التلاميذ، كانوا يقسون عليهم قسوة تصل إلى يعني حد لا يكاد يتحمله أحد. وأخص بالذكر من هؤلاء لأنه هو يعني يكفينا المؤنة ضرب المثال، الإمام الأعمش، الإمام أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. قال الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث إن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش لأن الإمام ثقة والرواية عنه شرف، وكان الكل بيتهافت عليه، أراد أن يؤدبه وأن يعني يطردهم من البيت، اشترى لهم كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف شعبة بن الحجاج لما يجي قدام كلب، والإسخان الثوري، هم طبعا الكلب يفضل لحد ما يطردهم برا الحدود ويرجع. في اليوم التالي يأسوا أبدا، يجوا يطلع عليهم الكلب وهكذا، حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر ان يخرج الكلب، اقتربوا ما خرج كلب. وهم هجموا ودخلوا الدار عليه فلما رآهم بكى. قالوا ما يبكيك يا أبا محمد ولقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حمك الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اشتريت هذه الدابة دينار، دفعت للرجل نصف دينار وسأرجع بنصف، دفعت للرجل نصف دينار أريد أن تحدثني حديثا. قال له اكتب النصف الآخر وارجع. وهذا أن يحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة، كان الجنازة بفيها قمر، وكان الأعمش كثيفا. رجل أخذ بيده، قال آخذ بيدك يا أبا محمد. أخذه وفضل ينحرف فيه في ينحرف عقرب الدقائق بتاعت الأعمش متحاسس بالموضوع. فضل ينحرف فيه ينحرف فيه ينحرف فيه إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة. والأعمش ساكت وما فيش همهمة طبعا ومش يعني مش مخول. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. شو بقى جايب له كشكول 100 ورقة وعايزين له حديث، وهو الذي يظن بحديث. لما علم الأعمش أنه لا فائدة قال اكتب حدثني فلان حدثني فلان، ملأ الرجل الألواحي. طبعا رجع به والأعمش متغيظ عليه، هو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قابله رفيق له أعطاه الألواح من فكاهة وحضى حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد، أمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الفاس. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت التلميذ المؤدب يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. وعرف هذه الخصلة في الشدة أبو بكر بن عياش. مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، ولا بحديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. قال لهم اختاروا السند أو المد. قالوا له وبعدين بيبجحوا لنفسه كده ربما يظهروا منه، قالوا أنت عندنا إسناد. قال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال أبو الخطيب البغدادي فانظر إليه ظن عليهم أن يحدثهم بما ينفعهم. يعني لما كان إبراهيم يدحرج الدم إيه المشكلة؟ ماذا يستفيدون منه؟ أبى عليهم. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشحون بالعلم عن أهله؟ أبدا. الأعمش حديثه يملأ دواوين الإسلام، ما كان يظن إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكثر الشموخ الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصلح أن يطلب علم، هذا لابد أن يكون بسمت تلميذ، إذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو أعلم وأعلى كعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي ان الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق، ومحمد بن حسن رحمه الله مجتهد منتسب الى المذهب، لكن الشافعي على كل حال اعلم. فلما اراد الشافعي ان يحصل علم اهل العراق ذهب يتتلمذ لمحمد بن حسن. لم يذهب الشافعي اليه وقد وضع في ذهنه ان الشافعي ويحط راسه براس محمد بن حسن، انما ذهب في سمت تلميذ فكان يجلس في الحلقه تفتح فتاوى لمحمد بن حسن لا تعجبه، يرى ان الدليل على خلافها، لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا امام التلاميذ. فكان محمد بن حسن يقوم يمسك التلاميذ، ما تقولون في قول الاستاذ؟ يقولون ونعم القول. يقول ايه رايكم بان هذا مخالف لكذا وكذا، وحدثنا فلان وفلان، وجيب اسانيد واحاديث واثار، فيسكتون. تكرر هذه المساله عده مرات، ولا واحد يستطيع ان يرد على الشافعي. فشكوا ذلك لمحمد بن الحسن، انت بتقوم من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له جواب. فجاء محمد بن الحسن في المره التاليه وجلس وقال بلغني انك تناظر اصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له اني اجلك عن المناظره. شفت الادب؟ انت اعظم من ان يناظرك مثلي، انا صغير، انا تلميذ وانت شيخ كبير، برغم الذي عند الشافعي من العلم. قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظرة ناظر فغفر على محمد بن الحسن. وكانوا يتناظروا في عدة مسائل منها مسألة الماء. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها في الأم. قال له ودقق في هذه العبارة ظاهرها يقصر أدبا وهي شديدة. قال له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم فكان قد أحسن التخاطأ. شفت الشدة مع أن الكلمة ظاهرها الأدب. يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في الماء لقال الناس لا يوجد أجل من هذا الإنسان. كلمة شديدة جدا ومع ذلك انظر كيف فاغها حقه حقه حتى في التشنيع. لكنه على كل حال ظل بسمت تلميذ وكان يقول لا أفلح سمين قط رأيته إلا محمد بن الحسن. وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. هؤلاء العلماء لما كانوا يقسوا على التلاميذ كان ليس المقصود القسوة لذاتها ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله در مجاهد ابن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أبدا لا يتعلمان أبدا. وجود الأستاذ مهم جدا. أقصد له جناح الذل حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عنده قد فتح لك باب خير أدعو له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة. فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح يسأل لأنه لا يعرف الشافعي، لا يعني من هذا الرجل، ما قدره ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس هل عنهما من عوض؟ شوف حفظ الجميل. الآن ممكن يسمع من الشيخ ويتعلم عليه وإذا وقع على خطأ للشيخ يذبحه ذبحا لا يرى له إلا ولا ذمة. قال مالك قال الشافعي لما ذهبت إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. بفر الورق كده بتعمل فروشة مالك يتأذى فكان بفر الكتاب بهدوء شديد حتى لا يزعج مالك. قال الربيع بن سليمان والله الربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي وناشر علمه قال والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما جرؤ يشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن نصر الدين الألباني حفظه الله في أحد المجالس رأيت شابا والله يد ينام على ظهره ووضع رجلا على رجل وكف رجله في وجه الشيخ. شوف في الأدب. ليه؟ قال لك لأنه خاب على الشيخ يعني بقى من أصحابه. طب الربيع بن سليمان المراد أهو راوية كتب الشافعي وكان من خلص أصحاب الشافعي. يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام. أشوف الشافعي الإمام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما قصدت ذلك. انظر ماذا قال له. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. احنا بنهدي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عبارة لها في الخير 1000 محمل وفي الشر 10 محامل يحملونها على الشر. لا تحملن إلى الشر كلمة لأخيك وأنت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. هؤلاء لم يتأدبوا. ليه؟ لأن لم يلازموا الشيخ. يتعلموا بالعلم على يديه التعلم الأكاديمي المعروف لذلك هان عليه ان يقعد ان ينام على ظهره ويضع يعني صفح قدمه في وجه الشيء. احرص اكل كريم على البحث عن المشايخ، ولا تقل هذا طالب علم، وهذا نصف طالب علم، لا تكن حكما وانت في بدايه الطريق. لكن كل انسان تستفيد منه. قيل لاحد الادباء: هل الكتاب الرديء فائده؟ قال: نعم، تعرف الرديء. فلا تستقل، خذ الحكمه من فم اي انسان وكن دليلا له في طلع من المشروع. وتلقين استاذ وطول زمان، طول الزمان مهم. الانسان بيتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين يقول لك انا علمت هذه بالاستقراء. استقراء وانت ما صار لك في العلم 2 3 10 20؟ اي استقراء عند المتأخرين الذين لو سرق التاريخ فارس كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فهرة الكتاب من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع لكم شيئا في الكتاب. اي استقراء؟ المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء يحتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان انبه على قضية الان، قضية انتشرت، انتشار النار في الهشيم، وهي لها علاقة بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا: لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. اقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف، لكن اخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هذه اخطر ما في المسألة. احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء اما ترك الاحتجاج به وترك الاحتجاج به، لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين لم يمارس العلم، وليس له من الاستحساء ما كان المتقدمين، وان يأتي فيدخل فكل يحتج بالحديث الحسن لغيره، لا. وارجع على نفسك علم الحديث، لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نصفين. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي، علم صلف لا يسلط قياده لأحد، يحتاج إلى عمر طويل، لابد من الذوق من الملكة، وهذه لا تكون إلا بطول العمر. انظر إلى العلماء في أخريات أيامهم وانظر إليهم في أوائل أيامهم، ترى أن في فرق حتى في تنزيل الفتوى على مقتضى حال المخاطب على فرقا. ما استفاد هذا الا بطول العمر والزمان. هذه يعني بعض الاشارات، والكلام في ذلك طويل، بعض الاشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي، لن تنال العلم الا بسكة سامديك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.